اندبندنت عربية بودكاست. بودكاست حكاوي، إعداد رهف عصار وتقديم حسن البطي. بودكاست حكاوي. أبنيتي لا تحزن، كل الأنام إلى ذهاب. أبنيتي صبرا جميلا للجليل من المصاب. قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب. زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. قالها ورحل. رحل مبكرا وهو الذي لم يتجاوز من العمر 36 عاما. رحل أبو فراس الحمداني، فأدركنا أن عيش السنين لا يحصى بالعدد، وأن بعد وفاة المرء قد يحييه الأثر. اليوم سنحكي حكايته بعد أكثر من 1000 عام على رحيله، حكايته التي كتبها في أشعاره فحفرت اسمه إلى الأبد كشاعر صادق قريبا كان من واقعه، لا حالما منفصلا عنه، وهذا نادر بين الشعراء. لم يكتب سوى ما كان مقتنعا ومؤمنا وفاعلا به، فسطعت قدسية كلماته من بين سطوره محملة بأسمى المعاني وأصدقها.
الله الله يا أبا فراس، إنها من أجمل القصائد التي قيلت في الشعر العربي. طوال عمري وأنا أقول إن هذا الفتى شاعر.
شاعر والي، قائد عسكري، وأمير عربي، هذه الألقاب التي حملها أبو فراس، لكنه لم يترك نفسه تنسحر بزخرفها الخداع، وعاش كما أراد الإنسان الذي بداخله، فحمل رسالة ليوصلها، مسؤولية ليتمها، وأمجادا ليحققها. ومما قد يوفيه حقه في الوصف ما قاله الثعالبي أنه كان فرد دهره وشمس عصره، أدبا وفضلا، كرما ونبلا، وفروسية وشجاعة. أبو فراس جمع بين أدبي السيف والقلم، فكان فارسهما، فلم يجعله دفاعه عن دولته وطموحه السياسي يهمل تجربته الشعورية في الحياة، بل اعتنى بها وعزف أشعاره على قيثارة قلبه بلحن إنسانيته. في عامه 28 أسرته الروم التي كان فارساً شجاعاً في القتال ضدها، وفي السجن كتب الروميات، فكانت أعذب أشعاره وأجمل قصائده، أبيات ترق لها الروح وتجبر بها الخواطر. فخاطب نفسه حين رآها عصية الدمع شيمتها الصبر، ما للهوى نهي عليها ولا أمر. وعاتب سيف الدولة حين مر على أسره عامان ولم يفتده من أرض الروم، ولم يكن حزينا عليه ولا حتى متصنعا لذلك، فلجأ لربه ودعاه بأن ينظر لضعفه فهو القوي، ويغني فقره فهو الغني. وحين أتى عليه العيد وهو في أسره معنى القلب مكروبا، ما كان العيد بمحبوب، فأثارت حمامة واقفة على نافذة زنزانته حنينه لحريته، ولم يمنعه أن يشكي حاله لها سوى أنها لم تذق يوما النوى ولا خطرت في بالها الهموم. لقد قاسى في أسره مر الصعاب، وكان أصعبها حين وصله خبر وفاة أمه في الشام، فأمسى بلا دعاء داعية يوقيه ولا ضياء وجه يستنير فيه. فمن بعدها يستدفع قدره الموفى، ومن يستفتح أمره العسير؟ تجربة الأسر التي عاشها وحيداً لا شك أنها كانت قاسية عليه، لكنه بقي صابراً شامخاً ومعتزاً بدفاعه عن مبادئه. هذه التجربة القاسية جعلته يدرك أن ما يقرب الناس من بعضهم هو شعورهم ومساعدتهم لبعضهم البعض، وأن النسب الحقيقي بينهم هو نسب القلوب بالود. ولولا المصاعب لما فهم الإنسان البشر والحياة، ومن دون التجارب لما تهذبت روحه ولا رق قلبه. في الزمان الذي عاش فيه أبو فراس، كان الشعراء مداحين متكسبين بشعرهم، ومواقفهم تتجه حيث وجدت المصلحة، خصوصا في بيئة تشجع على هذا النوع من المدح، كبلاط سيف الدولة الحمداني الذي كان بشخصيته الأدبية يجذب حوله كثيرا من الشعراء، كما ذكر الدكتور محمد علي في دراسته عن شاعرنا. لكنه صان كرامة شعره ولم يمدح أحدا ليتكسب أو ينال منصبا، وكان يختلف جملة وتفصيلا مع أسلوب الشعراء في المدح، ولامهم لتركيزهم على مدح أمجاد الماضي وتركهم حاضرهم ومستقبلهم بلا سعي ولا عمل. فكان له أسلوبه الخاص البعيد عن المبالغات، والذي هو عبارة عن مدح توثيقي فني لشجاعة الأبطال وثباتهم في المعارك على قيمهم الإنسانية السامية. فحتى على الرغم من قربه الشديد من سيف الدولة الحمداني، لم يمدحه يوما لقصوره وماله، بل لشجاعته ورجولته، ولم يمنعه ذلك من عتابه حين ماطل في افتدائه من الأسر لدى الروم. أشعاره في الهجاء كانت تعبر عن شخصية فريدة ترى ما حولها بعين ناقدة وبطريقة عميقة لا سطحية، فتتجرأ على نقد الواقع سعيا للتحسين. لم يذكر العيوب والأعراض في شعره، بل عبر عن ألمه نتيجة إساءة الآخرين له، ولم يمس شخصهم، بل تكلم عن سوء فعلهم على أمل أن يبصروا أخطاءهم ويصلحوا حالهم. فكتب قصائد يهجو بها الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها بلاده لكثرة خلافاتها القبلية واشتباكاتها الحربية وأثرها على سرائر الناس ونفوسهم. أما في الحب فلشاعرنا شأن آخر، فهو الذي قال: وأشرف الناس أهل الحب منزلة، وأشرف الحب ما عفت سرائره. فكان يحب محبوبته ويلتهب صدره بالحنين إليها، ولأنه يعلي من شأنها وشأن حبها كان عفيفا معها، فصرف نفسه عن غلبة الهوى ليصون محبوبته سرا في قلبه وجهرا بين أحرف قصائده. هذا وأكثر يبرهن على شخصيته الشعرية الفريدة في عالم الشعر التي كانت محط اهتمام كثيرين، وزاد من ذلك قرابته لسيف الدولة الحمداني الذي كان يحبه كثيرا ويميزه عن غيره من الشعراء، فكان ذلك كفيلا بإثارة غيرة كل من حوله، وأبرزهم الشاعر أبو الطيب المتنبي الذي عرف عنه أنه لا يمدح أحدا سوى سيف الدولة، ولذلك كان مقربا جدا منه. لكن أبا فراس يعد منافسا قويا له في بحور الشعر أجمعها، وكان يختلف مع المتنبي في كثير من المواقف، ويرى أن مديحه لسيف الدولة ينقصه الصدق، وأن شعر المتنبي رفعه منزلة لا يستحقها. الحديث في أمر المتنبي وأبي فراس يطول، والروايات تختلف بخصوص ما دار بينهما، لكن الشاهد أن أبا فراس لم يكن يقل منزلة عن أي شاعر خلد اسمه التاريخ، بل على العكس حمل ميزات كثيرة وصنع لنفسه شخصية شعرية فريدة في التاريخ العربي. خلال العقود والقرون التي مضت لم تغب سيرة هذا الشاعر الصادق، فتدارسها الباحثون ووصل ديوان شعره لكافة أطراف الأرض. لم يثر فقط المكتبة العربية، بل حضر في كل مكتبات العالم بقاراته السبع، فنجد نسخا منه في مكتبات أكسفورد وإسطنبول وبرلين وبريطانيا والعديد من دول العالم. وإلى الآن ما زال شعره حيا على ألسنة العامة، وحكايته تتناقلها الأجيال، فحضر بالفن في جميع أنواعه، كالمسلسل الدرامي فارس السيف والقلم الذي أنتج في عام 1995 وجسد شخصيته الممثل المصري القدير محمود ياسين. فارس السيف والقلم شاعر الحب والأدب، أو في الأغاني التي تغنى فيها كبار المغنين بقصائده الخالدة مثل أم كلثوم ومحمد عبده في أغنية أراك عصي الدم. ونظم الغزالي في أغنية أقول وقد ناحت بقربي حمامة.
أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تشعري.
أبو فراس الحمداني، بدر نفتقده الآن في ليالينا الظلماء، ونفتقد كثيرا من الأخلاق والقيم التي كتب عنها في شعره أعذب الكلمات. قتل أبو فراس في عامه 36 على إثر معركة بينه وبين الحاشية التركية لوالي حلب الجديد ابن أخته أبي المعالي، فرحل شجاعا مناضلا لآخر رمق في حياته، وخلد سيرته لتعلمنا معنى النبل وقيمة الوفاء وثمن الثبات على المبادئ.
يا زارع الريحان حول خيامنا، لا تزرع الريحان لست تقيم.
بودكاست حكاوي.